الحمد لله أمرنا جل في علاه أن نتوحد ونكون له مسلمين. أحمده سبحانه أخبرنا أن التفرق أمر واقع كونا في الأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل فينا أسباب الاجتماع في الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عنوان هذه المحاضرة: الطرق والوسائل المؤدية إلى التنازع والافتراق والتحزب. إذا تأمل العالم وطالب العلم بل وعوام المسلمين يجد أن التفرق قد وقع في الأمة، حتى أصبح التفرق الذي وقع في الأمة الإسلامية يضرب بها المثل، فتجد أناسا من أهل الديانات الأخرى الوضعية كالشيوعية مثلا مجتمع كلمتهم وجميع جمعهم وقوي شوكتهم، أما أهل الإسلام وهم أهل الحق الذين دانوا بكتاب الله عز وجل المنزل من السماء وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجدهم يتفرقون. فحينئذ لا بد أن ننظر ما هي الطرق الوسائل التي أدى إلى هذا التفرق والتحزب، لأن الإصلاح لا يكون بالنظر إلى النتائج، وإنما الإصلاح يبدأ بغلق أسباب التفرق. ولا ريب أن هذه الأسباب منقسمة إلى قسمين: أسباب دنيوية وأسباب مرجعها إلى أهل الدين. أسباب دنيوية قد تكون في أهل الدنيا وقد تكون في أهل الدين، وأما الأسباب الدينية فهذه منشأها من أهل الدين، هم معاول هدم للبنات الأمة الإسلامية. ولهذا تأملتم ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله بتبويباته العجيبة، فوجدت أنه رحمه الله ذكر 70 سببا من أسباب تفرق المسلمين. هذه الأسباب كما ذكرت لكم قسمته إلى قسمين، سأذكر في هذه المحاضرة وإن أطلت عليكم قليلا 10 أسباب من الأسباب الدنيوية التي تفشت في الأمة الإسلامية بين العوام وبين الخواص، بين أهل العلم وبين غيرهم. الافتراق والتحزب مذموم أيها الإخوة، الله جل وعلا ذمه، فقال سبحانه وتعالى في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن لا يجوز لنا أن نجمع الناس لمجرد الجمع، بل لا بد أن نجمع الناس على ما به حقيقة الجمع، ألا وهو التوحيد. فالتوحيد كاسمه جامع، وما سواه من الطرق كاسمها بدع محدثات مفرقات. فما تفرقت الأمة إلا بسبب البدع، ما من تحزب موجود إلا منشأه وسببه بدعة في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر واقعي فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. أمتي. لما قال أمتي المقصود من يزعم أنه من أهل الإسلام، أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا طريقا يجمعنا، وهو لزوم ما كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه. شعار المسلمين واحد، لا إله إلا الله. شعار تعظيمهم واحد، الله أكبر. قبلتهم واحدة، كتابهم القرآن. قدوتهم المطلقة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلهم العليا أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مقومات الاجتماع كلها موجودة في الأمة. ولذلك إذا رأيت التفرق في ازدياد فاعلم أن أهل الكفر والشرك ينفخون فيه، كما قال الله عز وجل عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم تفرقوا يريدون منا أن نتفرق، هم تحزبوا يريدون منا أن نتحزب، حتى يستطيعوا أن يكسروا شوكتنا وأن يرغموا أنوفنا بما يريدون. فلذلك أحيوا الطرق الصوفية الميتة، وبحثوا في التاريخ فنفضوا الغبار عن كتب ما كانت تسمع، وبدأوا ينشرون هذه الأفكار عن طريق وسائلهم الخبيثة، لا سيما عند قلوب ضعاف القلوب، بل ويأوون من هو سبب ومعول هدم للأمة، يأوونهم إلى بلدانهم ويفتحون لهم القنوات ويتركون لهم المجال لكي يزيدوا الشقة في المسلمين، ولكي يزيدوا الخلافة والفرقة بين أهل الإسلام. فالافتراق والتحزب أمر مذموم لا يختلف عليه أحد، لا من أهل الدنيا ولا من أهل الدين. ولذلك الخلاف شر كله، وما يروى اختلاف أمة رحمة فحديث الموضوع لا أصل له. كيف يكون اختلاف الأمة رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الأمور التي توعدت الأمة بها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أوتيت أمتي ما توعد، يعني من الاختلاف والتفرق الديني. والله جل وعلا يقول في القرآن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تأمل هذه الآية. قال المهلب رحمه الله: التنازع والخلاف هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد عبر في كتابه بالخلاف الذي قضى به على عباده عن الهلاك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وقد أخبر الله أن مع الخلاف يكون الفشل والكسل، فيتمكن العدو من المخالفين لأنهم كانوا كلهم مدافعين دفاعا واحدا، فصار بعضهم يدافع بعضا فتمكن العدو منهم. انتهى كلامه رحمه. ولذلك نحن نرى اليوم وعبر التاريخ أن الأمة ما ضربها أحد من ملل الكفر إلا بيد من أهلها. ما دخل الصليبيون إلى عكا ولا إلى بيت المقدس إلا لما صار لهم بعض المنتسبين إلى الإسلام يدا، وهذا واقع مشاهد. ما دخل التتار بغداد إلا بعدما سار ابن العلقمي وأمثاله يدا للتتار، وهذا موجود مشاهد. ما دخل الاستعمار الذي يسمونه استعمار وهو احتلال إلى بلدان المسلمين إلا ووجد من يطبر لهم من أهل الإسلام، إما يريدون الدنيا وإما يريدون من ورائهم التقوية على ما هم عليه من الباطل. فإذا كان للخلاف آثار عظيمة مضرة ونتائج كبيرة وخيمة، فلا بد لنا أن نتدارس ونتذاكر الأسباب. هذه الأسباب لم أرتبها، وإنما ذكرتها واحدة تلو الأخرى بحسب ورودها في صحيح البخاري. أول هذه الأسباب الحسد والتحاسد، أول هذه الأسباب السباب والشتم، فالسب والشتم، تنقيص الناس، فلان ما يفهم، فلان إيش فهمه، فلان ما عنده عقل، هذا سبب عظيم من أسباب الفرقة بين المسلمين. لماذا تنقص أخاك؟ إذا رأيت فيه عيبا وأنت أخوه فأصلحه، إذا رأيته راكبا رأسه فأرسل إليه من ينصحه، سواء كان في أمور الدنيا ولا في أمور الدين. السباب والشتام ليس من أخلاق المسلمين. والسبب الثاني التدافع بالأيدي، وهذا جاء في حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تأمل، من لسانه ويده. لذلك البخاري رحمه الله يقول لما حضرته الوفاة قال: إني لأرجو أن ألقى الله ولم أغتب مسلما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد يقول إنسان: يا أخي فلان أكل حقي. طيب ما يخالف، أكل حقك تجي تقول لي أنا إيش أسوي لك؟ روح اشتكي عند القاضي، اشتكي عند المفتي، اشتكي عند الحاكم، اشتكي عند من يرفع ظلامتك. ولذلك قال العلماء: لا يجوز للمظلوم أن يشتكي عند كل أحد، إنما يشتكي عند من يرفع ظلامته. ليش؟ لأن أنت الحين جيت تشتكي فلان عند فلان، يصير في قلب فلان عليه شيء، ويزداد التفرق بين المسلمين. ولذلك أيها الإخوة، هذا شيء عظيم، وهو أن الإنسان يمسك لسانه ويمسك يده فلا يؤذي أحدا. قال بعض العلماء: لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اللسان على اليد مع أن الضرب باليد أشد؟ قالوا: لأن المسلم يمكن أن يؤذي المسلمين بلسانهم، يؤذيهم كلهم، ولكن لا يستطيع أن يؤذي كلهم بيده، فقدم اللسان لأن ضرره أشد من ضرر السنان والسيف. فإن ضرر السيف على البعض، واللسان يمكن واحد يجي يتكلم على كل الأمة، مثل يجي إنسان ويقول: والله السوريين ما فيهم خير، عياذا بالله، خلاص ضرهم كلهم يوم القيامة خصمه، ماذا يفعل؟ يجي إنسان هو يغشمر، يجي إنسان يقول له: أهل السودان فيهم كسل، كلمة يقولها هكذا ما يبالي، ولا يدري أن أهل السودان كلهم يكونوا خصماء له يوم القيامة. إيش تفعل طيب؟ يا أخو مو واحد، اثنين، ثلاثة، ملايين البشر خصماء لك يوم القيامة، لو كل واحد منهم أخذ منك حسنة ماذا يبقى لك؟ خطر عظيم يا أخوان اللسان هذا. ولذلك جعله الله من وراء القضبان مسجونا وراء السنان، اسجنه، من صمت نجا يا أخي. لا لا، إياك أن تؤذي مسلما بلسانك أو بيدك. بعض الناس يزين له الشيطان، يقول: يا أخي حذر من أهل البدع، حذر، نعم حذر من أهل البدع، لكن ما تجعلها فكاهة المجالس. التحذير من أهل البدع أن تقول: قال فلان كذا وهذا خطأ والصواب كذا، مو تحذير من أهل البدع تقول: الله أبوه أمه اشتخ، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز يا أخوان. التحذير من أهل البدع أمر واجب، لكن بالأسلوب الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأئمة العدول الأخيار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا: يأمر نبيا أن يقول لنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لأن الكلمات أربعة أنواع: حسن وأحسن، خبيث وأخبث. الله أمرنا أن دائما نتكلم بالأحسن، دائما نتكلم بالأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. انتبه، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا كان الشارع الحكيم نهى عن التفريق، تأمل معي بين اثنين يوم الجمعة جالسين مع بعض، أمرك أنك ما توخرهم وتجلس بينهم، نهاك عن التفريق بين اثنين، فكيف بمن يؤذيهم بلسانه أو بمن يضربهم بيده؟ كيف هذا الكلام؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا: خطر اللسان سباب المسلم فسوق وقتله كفر. لا إله إلا الله. بعض الناس يمكن تلقاه ملتح، بعض الناس مصلي من أهل الصف الأول، وإذا شوي يتكلم فلان خلك عنا، الكلمة هذه فسق يا أخي، ليش تقول الكلام هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبابه فسوق. ما معنى السباب؟ مو السباب يعني الشتم، سباب يعني تنقيصه، ما يفهم، بقرة هذا وش هو؟ وين عقله؟ هذا معنى السباب، تنقيصه، تنزل من قدره، هذا معنى الكلام. سباب المسلم فسوق وقتله كفر، أمر خطير يا أخوان. لكن أنا فقط أشير إشارات. الأمر الثالث البخل، فإنه سبب من أسباب الشحناء والبغضاء، البخل والشح. ولهذا ينبغي أن ننشر صفة الكرم والجود في المسلمين. ولهذا تجد أن البلدان التي فيها أهلها كرماء الفرقة فيها أقل، بخلاف البلدان التي تجد فيها الشح والبخل تجد الفرقة فيها أكثر. والله الذي لا إله إلا أن رجل اتصل علي يقول طلقت زوجتي لأجل فخذ دجاجة. إيش هذا يا أخي؟ إيش هذا الكلام؟ هل يعقل هذا الكلام؟ يعني بدل ما أنا أكلها هي أكلت، تطلقها عشان فخذ دجاجة؟ البخل والشح من أسباب التفرقة بين المسلمين. قد أحسن البخاري رحمه الله: أيما إحسان إذ بوب فقال إطعام الطعام من الإسلام. تطعم الطعام هذا من الإسلام، من صفات أهل الإسلام. وأما البخل، البخل ليس من صفات أهل الإسلام. وأورد تحت هذا الباب حديث عمرو بن العاص قال قيل يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. الشح والبخل أيها الإخوة أدى بالناس للقتل والقتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم جالسون حوله: أي ناس أنتم إذا فتحت بلاد كسرى وقيصر؟ يسأل أصحابه وهم خيرة الناس، فقالوا يا رسول الله نحن على ما نحن عليه. وفي رواية سكت الناس، فقام عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله نكون كما أمرنا الله ورسوله، هذا الواجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كل واحد يبخل يريد المال، يشح بالمال، يريد المال فيتقاتل على أي شيء. سبحان الله العظيم. لذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن ننتبه أن الشح والبخل من الأسباب المنتجة للعقوق، من الأسباب المنتجة للقتل والقتال، من الأسباب المنتجة لهتك العرض الحرام. يقول ها أنا بالمنصب الفلاني، أنا بوصل المنصب هذا شو أسوي؟ خلاص يعق أباه يعق أمه، بس يبيل تعال انفق على زوجتك، انفق على أولادك، انفق على أقرباك لا، يقطع كل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان، انتبهوا لهذا الحديث اللي رواه البخاري، يتقارب الزمان مثل الحين، ما تحس إلا أول الشهر، ما تحس إلا ود في آخر الشهر، ما تحس إلا طلعت الشمس، ما يمديك تكتب كلمتين إلا وأذن الظهر، لا إله إلا الله، وين البركة في الوقت؟ يتقارب الزمان وينقص العلم. القراءة كثير كل الناس يقرون، لكن وين العلم؟ تسأل الحين ربما تجلس في مجلس تسأل كل اللي جالسين ما هي شروط الصلاة يتعتعون فيها، كلهم يقرون كلهم يكتبون لكن ما في علم، لأنهم صاروا مثقفين. قبل تجد الرجل لا يعرف يقرأ ولا يكتب لكن يحفظ، يحفظ الأصول الثلاثة، يحفظ آداب المشي للصلاة، تسأل شنو شروط الصلاة يعطيك إياه الصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقارب الزمان وينقص العلم بعد ويلقى الشح، صلى الله عليه وسلم العافية، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. اجتمعت هذه الصفات الأربعة فحصل القتل. تأمل تقارب الزمان وبعد ذلك قلة العلم والشح والبخل ثم الفتن، فالنتيجة كثرة الهرج. قال صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. فكم من بخل وشح أدى بصاحبه إلى النفرة والقتلة والاختلاف والفرقة. الرابع عدم سلامة الصدر وعدم محبة الخير للغير، هذا سبب عظيم من أسباب نفرة القلوب. يملي قلبه غل على فلان، حاط في قلبه شيء على فلان، صدر أعوذ بالله مليان من الحقد. ليش؟ بس لأسباب دنيوية تافهة. تجد الرجل يرفع قضية في المحكمة على أخيه ويقتل وقتال، وهذه سبه وهذه سبه، وهذه قلت ما انت ولد أبوي، وهذا يا سبحان الله العظيم، وين عايشين؟ دنيا زائلة، متاع زائل. كان من سلف منهم من يأبى أن يحلف بالله لأجل الدنيا. حنا اليوم يجيبون شهود زور يحلفون، نسأل الله السلامة والعافية، وبعدين يتصل تليفون يا شيخ أنا رحت المحكمة شهادة الزور، شنو التوبة؟ يا سلام، شهادة وين مراقبة الله عز وجل؟ فالشح والبخل ينتج عن عدم سلامة الصدر، عدم محبة الخير للغير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه. إيش تريد لنفسك؟ دائما حط نفسك هذا المكان، ما الذي تحبه، ما الذي تريده، عامل الناس هكذا. أنت رجل شباب كيف تريد الناس يعاملونك؟ تفكر يوم كنت شباب كيف تريد الناس يعاملونك؟ فعمل الشباب بهذه الطريقة، هذا شيء مهم جدا. لذلك أيها الإخوة، من علامات كمال الإيمان الواجب سلامة الصدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان الواجب عمن لا يحمل في قلبه الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جالس، فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. الله أكبر، والله يا أخي مفخرة عظيمة. فدخل رجل من أفراد الصحابة، يعني رجل عادي باصطلاحنا، ونعال تحت إيده متوضي. وفي اليوم الثاني نفس الكلام، قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. وفي اليوم الثالث قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص فأردت أن أعرف إيش عمله، ليش استحق الجنة، أنا بعد أريد بشارة بالجنة. فذهب إلى بيته قال يا عم إن بيني وبين أبي شيئا، وما ذكر هذا الشيء، من معارض، وإني أريد أن أبيت عندك يوما أو يومين. قال إن شئت. ضيفه. يقول عبد الله بن عمرو العاص: ما رأيته يقيم من الليل إلا شيئا يسيرا. يعني ما تقول ما شاء الله قائم الليل كله، وما رأيته صائما، إنما رأيته يعمل أعمال موجودة في جل الناس. فلما مر يوم يومين ثلاث قال: يا عم، ما هو العمل الذي تعمله؟ فإني أبشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك من أهل الجنة. فحمد الله تبارك وتعالى، ثم قال: يا ابن أخي، والله ما أعلم إلا ما رأيت، ما عندي شيء اللي شفت أنت. يقول: أراد عبد الله بن عمرو العاص أن ينصرف، فدعاه قال: تعال. قال: غير أني لا أبيت وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. هذا هو الأمر المهم يا أخوة. سلامة الصدر ينتج عنه المحبة، ينتج عنه المودة، ينتج عنه الألفة. عدم سلامة الصدر، الغل والحقد، ينتج عنه النفرة والتفرقة والتحزبات، عياذا بالله تبارك وتعالى، وأمور كثيرة يا إخواني. سادسا من أسباب التفرق والتحزب رؤية المتنازعين أو المتنازعين وعدم الإصلاح بينهم أو بينهما. هذا أمر خطير يا إخواني. إذا رأيت جماعة من المسلمين، والله الفخذ الفلاني مع الفخذ الفلاني، البيت الفلاني مع البيت الفلاني، بينهم شيء بادر إلى الإصلاح، لا تجعل ذلك الآن. مع الأسف مع الأسف مع الأسف، إذا وجد بين أخوين شقاق، هناك من يندس يزيد الشقاق. هذه مصيبة. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا رأيت أثار التنازع بين اثنين أو جماعتين أو طائفتين، وأنت أعطاك الله عز وجل مكانة، أعطاك الله تبارك وتعالى كبر سن أو منزلة عند الناس أو حسن كلام، ليش ما تبادر لإزالة فتيل هذا التنازع حتى لا يؤدي ذلك إلى تفرق وتحزب أعظم؟ الله يقول في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما. ما قال أنتم بعد زيدوا الشعلة نارا، قال: فأصلحوا بينهما. وقال تبارك وتعالى في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذه الآية وردت في سورة النساء، لأن يعني أكثر النزاعات توجد بسبب النساء، فينبغي للإنسان أن يتأمل، توجد بسبب النساء والدنيا، أن يكون عاقل يتفكر. وعلى الإمام والحاكم والأمير والوزير والوكيل ومن في المسؤولية، إذا رأى بوادر الشقاق في من تحت يده أن يبادر إلى الصلح. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله، قال: خروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أصحابه: هيا بنا إلى فلان وفلان نصلح بينهم. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. وقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلحوا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، تطبيق عملي لأمر الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، يعني يحب المداعبة، فكسع أنصاريا، ضرب على إشته من الخلف، فكسع أنصاريا أو وضع له رجله فأسقطه، فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة، ما بال دعوة أهل الجاهلية. ترى كلمة الأنصار المهاجرين كلمة ما كانت معروفة قبل الإسلام، كلمة شرعية، لكن استخدم استخداما أريد من ورائها معنى غير شرعي. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة أهل الجاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. يعني دعوة الجاهلية، ما تقول أنا من قبيلة كذا وأنا من قبيلة كذا وأنت منه، لا لا تفرق المسلمين يا أخي، اتق الله عز وجل. بعض الناس يتخذها حمية، يتحجب، يتخذها حمية، يصير مع جماعته يقول حتى لو على الباطل أنا مع الخيل يا شقرة، مع الخيل يا شقرة. وبعدين على حد قول الشاعر: هل أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا ما يليق بالمسلم. المسلم شعاره كما قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا شعار المسلم. ما يجوز أننا نرى المتنازعين ثم نتحزب لأجل قبلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها خبيثة. فالمسلمين يجب عليهم أن يعيشوا عيشة الاجتماع لا عيشة التفرق. ولذلك أيها الإخوة، يجب أن تجتمع الأنفس المؤمنة وتتقوى روابط الأخوة وتبعد النزاعات من أول وهلة. ولذلك من عجائب الشريعة أن الإسلام جوز المعاريض لأجل الإصلاح بين الناس ولو كان ليس في الواقع واقعا. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. سبحان الله، ليش جوز المعاريض؟ لأجل الإصلاح بين الناس، لأن قضية الاجتماع من أهم القضايا. قضايا الإسلام التوحيد، الاتباع، انتبهوا، قضايا الإسلام الاجتماع على التوحيد، اجتماع على السنة والاعتصام بالكتاب، هذه قضايا الإسلام. التفرق هذا خلاف مقاصد الدين، من أعظم مقاصد الدين الاجتماع. ولذلك لو تتأملون نجد أن الشريعة وضعت يعني أمور عجيبة لأجل تقوية هذه اللحمة الاجتماعية بين المسلمين من الصباح إلى المساء، وأنت تعيش في لحمة اجتماعية، سواء في صلاتك، سواء في نداءاتك، سواء في دعواتك، سواء حتى لما تدعو. إذا دعوت للمسلمين كان لك أجر، حسسك الإسلام أنك أنت من تفروحك معك ناس. يا أخي إذا المظلوم وين ما كان هو أخوك، والظالم أيا كان هو أخوك، ادعو الله أن يكفه عن الظلم، وادعو الله أن يرفع عنه الظلم. يا أخي شيء عجيب، الإسلام جوز لك المعاريض لأجل الإصلاح بين الناس. الأسرة لبنة المجتمع، ومع ذلك الله عز وجل يقول في بوادر وجود النزاع بين الزوجين، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وإذا رأينا بين زوج وزوجة أو أسرة رأينا نزاع، فالله عز وجل يقول في القرآن: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يا أخي الإسلام لا يريد أن يوجد التنازع حتى في الأسرة، لأنه لبنة المجتمع. المجتمع ما هو؟ الأسرة أفراد، والأفراد في الأسرة هم مكونات المجتمع. لذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن ننتبه إلى هذا. مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الحسن بن علي، مدحه. لماذا مدحه؟ تأمل شيء عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا، وأشار إليه، سيد، فسماه سيدا، لأن من علامات السيادة أن تجمع الناس. يا أخي ما هو تفرق الناس، أنت متفرق الناس ما أنت سيد. اجمع الناس على الكتاب والسنة، اجمع الناس في أمور دينهم على كتاب الله، في أمور دنياهم على الولي الأمر. تسلم للناس أو تسلم للناس دينهم ودنياهم، لأن الشارع وضع لنا أمران للاجتماع، أمر ديني وضع لنا كتاب قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر دنيوي قال صلى الله عليه وسلم تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فوضع لنا منبرين مقامين أمرين عظيمين من أمور الاجتماع دينيا ودنيويا، دينيا ودنيويا. فإذا لابد أن نغلق هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وذلك لما سار بجيوشه إلى الشام وأراد قتال معاوية، أرسل معاوية رجلين من أبناء المهاجرين، من أبناء المهاجرين من أبناء الصحابة إلى الحسن أن إذا لو أرأيت لو تقاتلنا ومات هؤلاء وهؤلاء من يبقى للمسلمين؟ فقال الحسن إن أنا تنازلت عن هذا الأمر من يضمن لي كذا وكذا وكذا؟ فقال نحن. فذهب إلى معاوية فرضي بذلك فتنازل فسمي بعامل جماعة، عامل ألف والمحبة. فمبادرة للصدع ينبغي اتخاذ أمور مهمة من قبل ولي الأمر ومن قبل المسؤولين، كل في جهة اختصاصه بالصلح وزجرا أو حتى القصاص في المظالم ونصر المظلوم والانتصار من الظالم والدعوة إلى العفو والصفح وتحذير الناس من الظلم وأنه ظلمات يوم القيامة وأن للمظلوم دعوة مستجابة. كل هذه الأمور لا بد أن نسير فيها حتى نغلق قضية وجود التفرق بين المسلمين. يتخذ الحاكم المسلم ومن له مسؤولية الإجراءات الوقائية في منع الفجور في الخصومة ومنع تلف الأموال وهتك الأعراض والحفاظ على الممتلكات العامة، كل ذلك يؤدي إلى عدم التفرق. بل جوز الشارع الصلح مع المشركين كما قال البخاري باب الصلح مع المشركين. لماذا جوز الصلح مع المشركين؟ حفاظا على لحمة المسلمين واجتماعهم. لذلك البخاري وضع هذا الباب، باب الصلح مع المشركين. إذا كان هذا الصلح لمصلحة تعود بالنفع على إبقاء المجتمعات المسلمة وحفظ الأمن وصون الدماء وإبقاء الأنفس الأكثر في مقابل تلف البعض. النبي صلى الله عليه وسلم قبل في صلح الحديبية صلح في ظاهره ضيق وعجيب، كيف يقبل أن المسلمين يعذبون في مكة وهو ومن معهم من المسلمين يرجعون إلى المدينة حفاظا على الأكثر ولو عذب الأقل؟ فقه في دين الله عز وجل، لأن الاجتماع هو أمر مقصود شرعا. سابعا الحسد والتحاسد. الحسد والتحاسد أيها الإخوة والله أمر عظيم يؤدي إلى النزاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتتحاسدوا وتتنافروا وتتدابروا ثم تتقاتلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عجيب، ليس هذا من صفات الإسلام أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد، يعني لا ينبغي لكم يا معاشر المسلمين أن تحاسدوا، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلم آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتسلط على هلكته في الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم يا أخوان. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد؟ فلماذا نتحاسد على الدنيا؟ فانية زائلة. انظر إلى من جمعها، هل راح منها بغير الكفن؟ جيبوا لي واحد من أهل الدنيا تخلد عشان المال، عشان الكرسي، عشان المنصب. المتكبرون راحوا، المتجبرون راحوا، الظلم راحوا، كلهم هلكوا. إذن علامة التحاسد على الدنيا. الأمر الثامن إظهار السلاح والحديد وإشهاره في وجه المسلم لا سيما في مجاميع المسلمين، فهذا أمر يؤدي إلى التنازع. الشرع الحكيم لا يجوز أن تمسك السكين وتعطيه لأخيك المسلم من طرفه المسنن، ولو كان ابنك ولو كان بنتك ولو كان زوجتك. ليش؟ والله أخي أمر عجيب، لأن هذا يؤدي إلى التنازع، يؤدي إلى التفرق، يؤدي إلى القتل، والقتل إذا جاء فهو رأس التفرق، كما يقول بعض علماء الاجتماع، يقول إن القتل إذا وجد لا بد من الشق أن يوجد، ما في كلام. لذلك ما يحصل قتل بين قبيلتين إلا ويوجد تفرق، إلا ويوجد نزاع، فهذا أمر عظيم. فمن أسباب التنافر والاختلاف أن يظهر كل أحد سلاحه في مجامع المسلمين، طلع هذا السكينة وهذا عصاته وهذا مسدسة، هذا ما يجوز، أو يظهر ذلك بعضهم في وجه بعض، فإن ذلك يؤدي إلى الافتراق والتحزب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن، عن إشهار السلاح، عن إشهار الحديد في وجه المسلم، ورتب عليه وعيدا غريبا. مجرد ما انتشر شيء حديد لأخوك المسلم، لأخيك المسلم، رتب عليه وعيد شديد، فقال صلى الله عليه وسلم، انتبه، من حمل علينا السلاح فليس منا، هذه واحدة. وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا مر في المسجد ومعه سهام، فقال له صلى الله عليه وسلم، امسك بنصالها، امسك بنصالها، الطرف المسنن المحدد عشان ما تؤذي أحد. وهكذا قال البخاري رحمه الله، باب يكره حمل السلاح في العيد والحرم. ليش؟ ليش في العيد والحرم يكره حمل السلاح؟ يا أخي أمر اجتماع المسلمين، يمكن السلاح هذا تحوش فيه غلط، هذا يحصل في الأعراس اليوم، الناس يطلعون رشاشات طق طق طق، فجأة أصابوا فلان. ليش؟ هذا منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لذلك البخاري بوب عليه، يكره حمل السلاح في العيد والحرم. أقول يا رعاكم الله، إذا كان إشهار السلاح في وجه المسلم لا يجوز، وحمله في مجاميعه لا يجوز، فكيف بمن يشهر السلاح ويقتل المسلم؟ هذا شو نقول عنه؟ هذا ما نستطيع أن نقول عنه إلا أنه يقتل أهل الإسلام ويدع أهل الأوثان، فكيف بمن يشهر السلاح ضد أخيه المسلم؟ فلا ريب أن هذا أشد وأشد. وجاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، انتبهوا، ترى ما يتواجه اثنين المسلمين بسيفين إلا كل واحد عنده، على قولة الناس، عنده دليل، كل واحد حاط دليل حجة، هل هذه تنفع عند الله؟ ما تنفع. النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع لهم عذر، قال إذا تواجه المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني واحد يتعجب كيف تتجرأ، والله الواحد منا ما يستطيع أن يقتل الأنعام لغير الأكل، كيف يتجرأ هذا الإنسان ويأخذ السكين أو المسدس ويقتل أخاه المسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتبرأ مما هو يقول؟ كيف هذا الكلام؟ إبليس يأتي بالتدليس ويزين لك ما ليس به، حتى كما قال الأول، حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يرى أن القتل جهاد، قتل المسلم جهاد، عجيب الله، قتل المسلم شلون صار جهاد؟ قتل المسلم أخوك شلون صار جهاد؟ قتل الأطفال يسمونه جهاد، هذا باسم الإسلام ترى، والإسلام منه بريء. قتل الأطفال في المدارس يسمونه جهاد، قتل النساء يسمونه جهاد. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جنوده، اسمعوا ايش يقول لهم الآن، يرسل جنوده لمن؟ لقتال من؟ مو قتال المسلمين، قتال كفار ظاهري الكفر والشرك، مو بس كذي، لا، وهم قاتلوه، مو بس كذي، وهم مثلوا بأصحابه يقول لهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. إذن يقاتلون من؟ يقاتلون من يقاتله. هذا الدين يا أخي، هذا الدين يا أخي. والله لو نتكلم عن هذه المسألة إلى الفجر ما ننتهي، لكن هذه مواجيع موجودة في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه أراد قتل صاحبه. هذه إشارات، وإلا فالمسألة فيها أحاديث وآيات كثيرة. السبب التاسع من أسباب تفرق المسلمين وتحزبهم عدم تنفيذ أوامر الإمام أو الحاكم الدنيوية الموافقة للشرع بالصورة التي يطلبها. الحاكم يقول للوزير سوي كذي كذي كذي، الوزير يروح سوي بعض الأشياء، الوزير يقول لتحت الوكيل سوي كذا كذا، يسوي بعضه ويخلي البعض، والوكيل يسوي يأمر لتحته، وهكذا. فإذا الأمور تفشل لأنها لم تنفذ كما طلب، فيزداد القلوب نفرة على الحاكم، ويزداد الناس بغضا للأمراء والحكام، فيحصل التفرق والتحزب بين المسلمين. لذلك ينبغي أن يكون المسلم معينا لحاكمه، معينا لولي أمره. إذا أنت ما صرت معين لأبوك في البيت لا يقدر يسوي شيء، إذا أنت ما صرت معين لمديرك في العمل ما يستطيع يسوي شيء، إذا مديرك ما كان معينا لوكيله ما يمكن في الإدارة أن تنجح، والوكيل إذا ما كان معينا للوزير الوزارة ما تنجح، والوزير إذا لم يكن معينا للأمير الإمارة ما تنجح. هذه أمور مرتب بعض على بعض عقليا. ولذلك لو تنبه إلى الشريعة نجد شيء عجيب، الحاكم قد يأمر بأمر يرى فيه المصلحة العامة، وهذه ضابط ذكره بعض الفقهاء، نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره، فهو قد يرى هذا الشيء، فلا يجوز لنا أن ننقص من طلبه بناء على أنت ترى مصلحة ما تشوف حضرتك منه بعد عشان ترى المصلحة. خلاص نفذ الأمر كما طلب منك ما دام ما فيه مخالفة شرعية للشريعة واضحة جلية. لذلك أيها الإخوة، لا يجوز لمسلم أن يظهر المخالفة للإمام. والإسلام عجيب يا أخي، يعلمنا السمع والطاعة بطريقة روتينية. علمك أن تسمع لأبيك ولا تعقه، وأن تسمع لأمك لا تعقه، لأنهما ولي نعمتك. طيب هو الحاكم ولي نعمة. أمرنا الإسلام أن لا نخالف الإمام في الصلاة، وهذه الإمامة الصغرى، فكيف بالإمام الكبرى؟ تأملوا معي هذه القضية. أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نسبق الله، ألا نسبق الإمام ولا نتأخر عنه. تأملوا الآن هذا الشيء العجيب، لأن ذلك يؤدي إلى الاختلاف في صورة الصفوف. واحد راكع، واحد توه ما ركع، واحد ساجد، واحد توه ما رفع رأسه، يؤدي إلى وجود صورة غير موفقة جماعية كما يريدها الله ورسوله. ذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تأملوا معي الآن، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا كبر فكبر، إذا قرأ فانصت، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يعلمنا، ووعد من يسبق الإمام، ووعد من يسبق الإمام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شرع حفاظا على الصورة الجماعية والهيئة العامة الائتلافية ترك ركن القيام في الصلاة. ايش رايكم؟ القيام في الصلاة ركن، والشارع جوز لنا ترك هذا الركن، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. يا الله، شيء عجيب يا أخي، هذا إمام المسجد نفذ أوامره بهذه الطريقة. لذلك يا إخوان اليوم مع الأسف أقولها، ترى مع الأسف اليوم الناس يتعلمون المظاهرات في المسجد. قولوا شلون؟ أنا أقول لكم شلون، بس يشوفون الساعة تنبض قلوبهم تنبض، يقومون يوقفون كأنهم يقولون كيف الإمام يبيجي ولا ما يبيجي، احنا بنصلي ليش؟ وين حق الإمام؟ أصلا الإمام ما له في المسجد إلا هذا الحق. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله الإقامة حق الإمام، ما حد يقيم الصلاة. بل في مذهب الحنابلة لو أن الناس صلوا بدون إذني صلاة باطلة. ليش؟ يعلموننا الصبر. يا أخي اصبر، شو ما نتعلم الصبر؟ أنت حين تصير تعلم المظاهرة اليوم في المسجد، بكرة راح تطلع برا تسوي المظاهرة. تعلم السمع والطاعة، هذا دين يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أيها الإخوة، لو نتأمل الصورة الجماعية التي منها نتعلم تجد أمر عجيب. حتى تكون الصورة الجماعية قابلة للتنفيذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أن يخففوا الصلاة، ونهى معاذا أن يطيل في الصلاة. تأملوا معي هذا الشيء العجيب. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت؟ صلي بكذا وكذا وكذا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على الصورة الجماعية حتى لا تنفلت المرأة من الصلاة، إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تروح تخلي الجماعة. تأملوا معي هذا الشيء العجيب. وهكذا الصوم، فهي صورة جماعية لتآلف المسلمين، وصور من صور اجتماعهم. فنؤدي الصوم جماعة في شهر رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم يوم نصوم، وأن الفطر يوم نفطر. فرضا لو أخطأنا صمنا قبل يوم، أخطأنا تأخرنا يوم، ما يضر. بل اتفق الفقهاء لو أن الإمام ولي الأمر المسلم أخطأ في الوقوف بعرفات فوقف في اليوم العاشر، قال حجهم صحيح بالاتفاق. ليش؟ لأنها العبرة بالصورة الجماعية يا أخوان. لو أن إنسان راح قبل الناس بيوم وقف، حج باطل. بعد الناس بيوم وقف، حج باطل. شيء عجيب يا أخي، هذا دين يا أخوان. بل نتسابق جماعيا إلى تحصيل ليلة القدر في ليالي رمضان، وإلى تحصيل التراويح، هذا كله، ونعتكف معا، هذه صورة جماعية في ليالي رمضان، ونقف معا في عرفات. فمن المهم أن يكون الإنسان مدرك ماذا يتعلم من هذه الأمور. الأمر العاشر، ولعلي أختم به الحديث: الانفراد بفعل أو الانفراد بقول عن الجماعة يؤدي إلى النزاع والتفرق والتحسن. إذا رأيت الناس الأكثر على قول لا يخالف قول الله والرسول، حتى لو كان رأيك في نظرك صواب، فاترك الصواب لأجلهم، فاترك الصواب لأجلهم. وهذا له أصل في الشريعة. نعم، فالمسلم عليه أن يبذل قصارى جهده حتى يكون قوله وفعله موافقا للشرع، ولا يخرج قوله عن عرف المسلمين، فإن ذلك الخروج القولي عنهم عن أكثرهم يؤدي إلى التفرق والتحزب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي، نهى أن يركع الرجل دون الصف. ليش نهى أن يركع دون الصف؟ لأنه يرى أنه بروحه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد منا أن نكون مفردين، يريد منا أن نكون مجتمعين. وقال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تركع بروحك في الصف، تعال صف مع المسلمين. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا أخوة انتبهوا إلى هذا الأمر العجب، حفاظا على الصورة الجمعية للمسلمين، فإن الشارع جوز لنا أن نترك واجبا من واجبات الصلاة ولو كنا متيقنين من خطأ الإمام. إذا قام الإمام من التشهد الأول في صلاة العشاء وإحنا متيقنين أنه ما تشهد، مع ذلك نترك اليقين اللي عندنا لأجل أنه قام، فنترك الواجب حتى نحافظ على الصلاة الجماعية. شيء عجيب يا أخوان، والله الواحد لما يتأمل يكاد أن يقول هذا دين الاجتماع. نعم، هو دين الاجتماع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمن عليهم، ماذا قال الأنصار؟ ألم تكونوا متفرقين ضلالا فهداكم الله وجمعكم بي جمعكم. لذلك احنا ايش نسمي نفسنا؟ اهل السنة والجماعة يا اخي. ما يصير والجماعة، نجمع المسلمين على الكتاب، على السنة، على التوحيد. هذا صفة عجيبة من صفات اهل الاسلام. ايها الاخوة، لا يجوز للانسان ان ينفرد بفعل ولا بقول حتى لو كان يراه حقا. تأملوا معي هذه القصة واختموا به الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يصلي ركعتين في الحج، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. ثم تزوج عثمان من امرأة من أهل مكة في آخر خلافته في سنة 30. فلما تزوج تبين له وهو فقي مجتهد قد يخطئ وقد يصيب أنه من أهل مكة متزوج، ولو جاء من المدينة الآن لا يتم الصلاة. فلما راح إلى منى أصبح يتم الصلاة، يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. فجاءه عبد الله بن مسعود قال ما هكذا؟ فقال له عثمان إني معرس، يعني أنا متزوج من أهل مكة وإني أتم الصلاة. فأقام المقيم الصلاة فقام عبد الله بن مسعود صلى وراءه. تعجب الناس قالوا أنت أنكرت وقلت إن هذا ما يجوز، لماذا الآن تصلي خلفه؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا ابن أخي الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر. هذه مسألة دين يا أخي، صلاة. ومع ذلك عبد الله بن مسعود ترك رأيه لأجل الجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا وأن يؤلف فيما بيننا وأن يديم أمننا ويحفظ جماعتنا وألفتنا ومحبتنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سؤال بعد، في سؤال بعد، خلاص الساعة 9 طولنا عليه. يقول السائل الأثر الذي ذكرت عن الرجل يدخل عليكم رجل من أهل الجنة يقول ضعفه الألباني. الشيخ الألباني وإن ضعفه هناك من أهل العلم صح.
صلى الله عليكم.
أنا ترى ما أريدكم تكفوني عن الأسئلة. إيش رأيك
في صور الموضوع؟
طيبات.
البعض يعني يظن أن الأمانات فقط في الأموال والأعراض. فإذا ذهب إلى الأماكن المسؤول عنها ولا يأخذ عليه أجرة، يقول أنا متطوع. فإذا قيل له أنت مؤتمن، يقول نأدي الذي نقدر عليه.
كلمة أداء الأمانات هذه مطلقة. الله جل وعلا أمرنا أن نؤدي الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا أمر واجب. وأداء الأمانات ليس مقتصرا على الأموال ولا على الحفاظ على الأعراض، بل كل إنسان يؤمن على أي شيء فإنه يجب عليه أن يؤديه كما أمن، لا يجوز له أن يغير. يعني لا بد أن يدرك هذا الأمر. مثلا لو أنك وضعت في عمل، لا بد أن تدرك أن وضعك في العمل أمانة، والمعاش الذي تستلمه تستلمه بناء على أدائك لهذه الأمانة. فإن أديت هذه الأمانة كما طلب منك كان المال المرتب عليه حلالا، وإلا كان المال المرتب عليه حرام. ينبغي الإنسان يدرك هذا. بعض الناس يقول أنا أعمل عمل تطوعي مثلا في جمع الزكوات أو الصدقات، ثم بعد ذلك لا يؤدي العمل كما هو، يقول أنا متطوع. أخي ما دام ألزمت نفسك فأمنك الناس يجب أن تؤدي أماناتهم كما يريدون، وإلا أترك هذا العمل. ما يجوز هذا الكلام يا أخوان. المتطوع مو معنى أنه أمير نفسه في كل شيء، المتطوع أمير نفسه فيما يخصه. هذه قاعدة عند الفقهاء، المتطوع أمير نفسه فيما يخصه، أما المتطوع للناس فليس أمير نفسه. إذا تطوع للناس وترتب على ذلك ضياع الحقوق أو نقصان الأموال فإنه ملزم. مثلا لو أن إنسان وكل إنسان قال قبلت وكالتي؟ قال نعم قبلت، وكان على مذهب الشافعية لا يرى أخذ الأجرة على الوكالة، متبرع، أنا متبرع وكيل عنك. ما يجوز نص الطريق لا يروح المحكمة يقول وكلني بس أنا ماني رايح لأني أنا متطوع، وتروح القضية عليه. هذا ما يجوز، هذا محرم وإن كان متبرعا. وهكذا في جميع الأمور، فالواجب أداء الأمانات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.